أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هناك تفصيلان في المقام. الأول لابن إدريس رحمه الله، والثاني لبعض الأعلام. التفصيل الأول، قالوا إذا كانت الشروط في المقام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت متغايرة جنسا فالأصل عدم التداخل، وأما إذا كانت لا متحدة جنسا فالأصل التداخل. مثلا إذا قال إذا بلت فتوضأ، ثم قال مرة ثانية إذا بلت فتوضأ، هذا إذا كانت متحدة جنسا. يقول في صورة الاتحاد، يعني كون الشروط من جنس واحد، الشروط من جنس واحد هو البول هنا مثلا، يقول لابد أن نقول بالتداخل. ليش لابد أن نقول بالتداخل؟ باعتبار يقول أن الماهية المهملة، طبيعة الشيء هي موضوع للماهية المهملة، والماهية المهملة يراد منها صرف الوجود، صرف الوجود. فإذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، يقول حتى لو قال مرتين ثلاثة أربعة من البول، موضوع للماهية المهملة ليس العموم هنا، والمراد منه فرد من البول مصداق واحد. باعتبار الطبيعة يراد منها صرف الوجود، وصرف الوجود لا يقبل التكرر. فإذا كان عندنا شرط واحد وهو البول فقط، فله جزاء واحد، انتهى الأمر خلاص، له جزاء واحد. يعني بعبارة أخرى، ما عندنا تعدد السبب، ما عندنا، عندنا سبب واحد، سبب واحد يقتضي جزاء واحدا، ومن هذا الباب ليس إلا. وبناء عليه في صورة كون الشروط كلها من جنس واحد، ويقول ابن إدريس رحمه الله، نذهب إلى ماذا؟ التداخل. طبعا هذا ليس فقط لابن إدريس، وجماعة من العلماء أيضا، وفي الصوم في تكرر الكفارة، وهناك أيضا ذكر هكذا في الصوم، يأتي معنا إن شاء الله، يأتي معنا هناك. إذا مثلا شرب مرتين، أكل مرتين، أو نكح مرتين، كذا إلى آخره، نفس الكلام في نسبة تداخل الأسباب. أصل عندنا سبعة أقوال هناك، من جملة الأقوال هو هذا القول، إذا كانت متحدة جنسا أو متغير جنسا هو نفس الشيء. وليس فقط لابن إدريس، هذا جماعة من العلماء قالوا إذا كانت الشروط متحد جنسان فهي يعني تعطي جزاء واحدا، باعتبار أن الماهية المهملة هنا هي عن المراد منها صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يكون بمصداق واحد، يعني فرد واحد من البول، وهذا المصداق يؤثر في الوضوء. أما يقول هم يعني أصحاب هذا القول، أما لو كانت الشروط متغايرة جنسا ليست متحدة، كما لو قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ مثلا بهذا المعنى، قال إذا تغايرت الشروط جنسان اختلفت، لا، يقول هنا أصاب عدم التداخل. ليش السر؟ يقول لأن هذه الطبيعة لها مصداق والبول، والطبيعة الثانية وهي النوم لها مصداق آخر، هكذا. إذا أصبح عندنا موضوعان للوضوء، يعني السببان للوضوء، ليس سبب واحد، الأول من البول والثاني من النوم. الأول صرف وجود البول، والثاني صرف وجود النوم، هذا الأمر. إذا عندك سببان، إذا كان عندك سببان ف فالله سبحانه عدم التدخل. ليش يتداخلان؟ ليش يكونان مثلا سبب واحد؟ لا، سببان، وكل سبب يؤثر في الوضوء. إذن هكذا قال ابن إدريس. طبعا بالمناسبة هو قال هنا في باب الحيض ذكرها، لا في باب الصوم، كان مسألة في باب الحيض. عبارة ابن إدريس هكذا، هذا طبعا في باب الحيض هناك. قال: فإن كرر الوطئ، يعني الوطئ في الحيض، لا الوطئ في شهر رمضان، وطئ في الحيض. فإذا كرر الوطئ الأظهر عليه تكرار الكفارة، يقول: لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة. ثم قال: والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة إلى آخره. عنده عند جماعة من العلماء هنا وفي باب الصوم ذهبوا إلى أنه إذا كانت الأجناس، إذا كانت الشروط متحدة جنسان، فنقول بالتداخل، لأنه صرف الوجود مراد. وإذا كانت متغايرة جنسان أصعدهم التداخل، هذا له مصداق وهذا له مصداق. البول يؤثر في الوضوء والنوم يؤثر في الوضوء. هذا خلاصة هذا القول. والإنصاف شيخنا إنصاف المقام، هذا الكلام لم يكتب له التوفيق في الواقع، لا هنا ولا في باب الصوم هناك. لماذا؟ نقول في الصورتين الأصل عدم التداخل في الصورتين، يعني سواء كان متحد جنسا أو متغير جنسا الأصل عدم التداخل. أما في المتغير جنسا فواضح، إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ. سر البول يسبب في الوضوء، بقولنا إطلاق الواوي إطلاق، يعني المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الخلاف. فإذا الشرط، إذا أطلق المولى الشرط ولم يقيد، هو سبب تام للوضوء، سبب تام. ثم في مجلس آخر قال: إذا نمت فتوضأ، أيضا أطلق هو في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الخلاف، فحينئذ يكون الشرط ماذا؟ سبب تام أيضا الشرط وهو النوم. إذن الإطلاق يقتضي عدم التداخل لكل منهما فرض، وهذا واضح. إذن فيما لو التغيرت الشروط الأصل عدم التداخل، وهي ماشي الحال. أما إذا كانت الشروط متحدة جنسان، يعني من جنس واحد، أيضا عندنا الأصل عدم التداخل. ليش السر فيه؟ السر هو هكذا، هنا في هذه الصورة لما قال إذا بلت فتوضأ، طيب قال في هذا المجلس وهو أطلق وما نصب قرين على الخلاف، معناه أن البول ماذا؟ سبب تام للوضوء. ألم نقل الشرط هو سبب تام بل انحصاري أحيانا، يعني علي تامة. ثم في مجلس آخر قال إذا بلت فتوضأ، وهو هو أيضا نفس الشيء وأطلق وما قيد. طيب ليش تعمل على التداخل؟ ليش؟ لا، نقول أيضا هذا يؤثر في الوضوء مرة ثانية، يعني إذا بال مرتين عليه وضوءا. تكلم من الدليل الخاص على أنه يعني يفتهم وضوء واحد، هذا دليل خاص، نحن كلامنا في نقطة القاعدة. أما مع وجود أدلة الخاصة لا، هذا بحث آخر يصبح كلامنا ماذا تقتضي القاعدة في الإطلاق اللفظي والأصل العملي، وهكذا الكلام. إذن مقتضى القاعدة أنه الأصل اللفظي في الأسباب يقتضي عدم التداخل، يعني كل سبب له مسبب، سواء كان هذا السبب متحد مع ذاك أو مختلف أو جنسان. هذا هو الإنصاف. وهذا هو الإطلاق، ونحن نعمل بالإطلاق شيخنا. أما هذا بالنسبة لهذا الشيء قبل أن ندخل إلى السبب الثاني. أما ما يقال مثل ما قال ابن إدريس، قال مثله النظير ما لو أكل وشرب في شهر رمضان. يقول كما أن لو أكل مرات في شهر رمضان وشرب مرات في اليوم عليه كفارة واحدة. قل إذن إذا وطأ الحائض مرات عليه كفارة واحدة. لا. والجواب، أولا قياسه على شهر رمضان في غير محله. ليش؟ في شهر رمضان، وسوف يأتي إن شاء الله في مبحث الكفارة إذا تكررت، يعني إذا الموجب تكرر هناك، سوف نذكر إن شاء الله لعله قريبا في مبحث الصوم قريبا. هناك الوارد عندنا في صحيح عبد الله بن سنان وغير صحيح عبد الله بن سنان، من أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا كذا، من أفطر، عنوان الكفارة هناك من أفطر، يعني الإفطار. يعني أنا ما وجدنا عناوين إلا في الوطأ، يعني الجماع والاستمناء له هذا عنوان خاص. نعم. أما غير الوطأ والاستمناء ما عنا، إذا أكلت فكفر، إذا شربت فكفر، إذا تقيأت، إذا ارتمست فكفر، مثلا إذا أفطرت وارد، إذا أفطرت. إذا الإفطار هناك عنوان الكفارة هو الإفطار هناك، والإفطار لا يتكرر. ما هو الإفطار هنا؟ قد الصوم، هذا معنى الإفطار. إنسان صائم أكل أو شرب نقض صومه، يعني صار غير مفطر، يعني صار غير صائم وهكذا. فإذا أفطر عليه كفارة. هو أفطر أول شيء، أول مرة أكل أول مرة أو شربه فأفطر، صحيح. أكل مرة ثانية يقال أفطر، يقال أكل، ما يقول أفطر، ما أفطرت وخلصت أنا. صحيح يجب عليه الصوم إمساكا، يعني ما بالتأدبا، لكن أنا لست صائم في الواقع، خلص أفطر وفتح. الأكل مرة ثانية والشرب مرة ثانية، لا يقال أفطر مرة ثانية، أفطر مرة الأول أمر. إذن عنوان الكفارة هناك عنوان الإفطار في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، والإفطار لا يتكرر. والإفطار هو نقض الصوم، اتقض صومه يعني خلص انتهى الأمر. بخلاف الوطء هناك أو الاستمناء، هناك وارد من واقع أهله فعليه كفارة، من جامع أهله أو من لزق بأهله أو عبث بأهله الاستمناء فعليه كفارة. هناك العنوان نفس الوقت نفس الكذا، لا الإفطار. هنا في مبحث الحيض يقول مثله، لا وليس مثله. في مبحث إذا وطأ أكثر من مرة الحيض وقابل للتكرار هنا كفارة، يعني إذا وطأ الحائض أكثر، طب بناء على الكفارة، بناء على ما نحن احتطنا، بناء على وجوب الكفارة في وطأ الحائض، وحرام بلا أشكال لأن كلام حد الكفارة. طيب لا، بناء على ذلك يتكرر، كلما تكررت من وطأ الحائض عليه كذا، أوله في أول حد دينار، وسطه نصف دينار، آخر ربع دينار مثلا، ينطبق على هذه، قابل للتكرار. أما الإفطار في شهر رمضان ليس قابل للتكرار الإفطار. فقياس الوطأ في الحيض على الإفطار في شهر رمضان في غير محله، هناك الإفطار لا يقبل التكرار، هنا الوطأ يقبل التكرار حتى قياسه في غير محله. وبناء عليه إنصافا ما ذهب إليه من هذه الجهة في غير محله. الخلاصة شيخنا إلى هنا أن الأصل عدم تداخل الأسباب إلا إذا قام دليل بالخصوص، كما في نواقض الوضوء نواقض الوضوء قام دليل على أنها وضوء واحد كافي. لا 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 رواية بالنتيجة رواية دلت الخاص أن أسباب الوضوء يكفي أفر النعمة وبالة وتغوطة وكل شيء يكفي وضوء واحد للرواية خلاص. أما في نعم أما في غير ذلك مقتضى القاعدة عدم تداخل. هذا بالنسبة للأسباب. أما المسببات يعني ما هو الإطلاق اللفظي في المسبب؟ هذا صار واضح أمره سهل بما أن الأصل اللفظي في الأسباب التداخل حتما مسببات عفوا عدم التداخل هناك حتما مسببات عدم التداخل هنا. وليش؟ وكل سبب له مسبب يعني عندنا سببان وفقا الأمر. فأيضا الأصل اللفظي عدم التداخل في هذه الحالة. السر فيه قلنا واضح لما قلنا الإطلاق في الأسباب اقتضى أن يكون عندك وضوءا أو كفارتان حتى الأصل اللفظي في المسبب يكون عدم التداخل. مفهوم واضح هذا بعد. إذن في الأصل اللفظي في المسبب غير عدم التداخل إلا إذا قام دليل بالخصوص كما في الأغسال قام دليل بالخصوص على التداخل فيها كما لو كان شخص عنده غسل جنابه أو امرأة أيضا عندها غسل حيض عندها غسل جنابه وجاء يوم الجمعة وأرادت أن تذبح مستحب أو النحر أو كذا إلى آخره أو مست ميت هذا أسباب متعددة للغسل يكتفى بغسل واحد. الحسن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجناب والحجام وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد وكذلك المرأة يزيها غسل واحد لجنابتها وحيضها وكذا إلى آخره. قام بالخصوص بعدها تقول شيء هنا الأصل اللفظي يقتضي عدم التداخل مع وجود النص لا نعمل بالقاعدة أو فوق المخصص القاعدة ومخصص له أو حاكم عليها مع وجود النص فنلتزم حينئذ بالتداخل. وإذا لم يوجد نص في المقام وأصل عدم التداخل يعني لابد من الاتيان به مرتين وثلاث وإلى آخره. وهكذا لو كان بين العنوانين وعموم مخصوص من وجه وأمكن امتثالهما بمصداق واحد فأيضا هنا في هذه الحالة يعني نخرج عن أصل عدم التداخل. مثلا باب المثال من قال إذا جاءك زيد فأكرم عالما ثم قال إذا جاءك زيد فأكرم هاشميا أو إذا جاءك عمر فأكرم هاشميا مثلا اختلف الشرط أو اتحد لا فرق. إذا جاءك زيد فأكرم عالما وإذا جاءك زيد فأكرم هاشم مرتين قال وإذا جاءك زيد فأكرم هاشميا أو إذا جاءك عمر فأكرم هاشميا هكذا قال المولى. وفعلا جاء زيد مرتين أو جاء زيد وعمر لعندي. هنا عنوان الهاشمي والعالم بينهما مخصوص من وجه قد يكون هاشمي غير عالم قد يكون عالم غير هاشمي وقد يكون عالم هاشمي مخصوص من وجه. وبناء عليه فلو أكرمنا عالما هاشميا مرة واحدة أنا امتثلت الأمرين معا امتثلت هذا الأمر أكرم إذا جاءك زيد أكرم هاشميا وامتثلت إذا جاءك عمر أكرم عالما أنا أكون قد امتثلت لكن بمصداق واحد انطبق عليه طبيعتان وكلما انطبق على شيء طبيعتان بإمكانك أن تكتفي بفعل واحد مثلا عندنا في الروايات ماذا لا نافلة المغرب ما شاء الله روايات واردة فيها، وعندنا مثلا صلاة الغفيلة نعم أيضا واردة النص فيها كذا وكذا بحث آخر ضعيف إلى آخره نعم أيضا وارد. وبناء عليه يستطيع الإنسان أن يصلي ركعتين بعنوان صلاة الغفيلة وبعنوان نافلة المغرب، يستطيع الإنسان أن يفعل هكذا. ليش السر؟ لصلاة النافلة نافلة المغرب لا يشرط فيها خصوصية خاصة، ما لا يشرط خصوصية خاصة. الغفيلة فيها مثلا كذا بعض الوارد يعني الصلاة الخاصة نعم أي الشريف وكذا وإلى آخره، أما صلاة النافلة ما فيها كيفية خاصة. تنفلوا في ساعة الغفلة حديث نبوي برقعتين ولو برقعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة، يعني ورد في الغفيلة تنفلوا في ساعة الغفلة ولو برقعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة حديث نبوي. لكن وارد يقرأ في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا وصلاة الغفيلة معروفة بالتنوي عنده فاتل الغيب إلى آخره، لكن صلاة نافلة المغرب لا يشرط فيها كيفية خاصة. فأتى بركعتين بعنوان الغفيلة وبعنوان نافلة المغرب، وأتى الأولى وذنوا الماضي والثاني مثلا كانوا عن مفاتح الغيب عنوان يعني صلاة الغفيلة وقصر فيها نافلة المغرب، قصر نافلة المغرب أيضا تحقق منه صلاة الغفيلة وتحققت منه نافلة المغرب. وهكذا مثلا لو أراد أن يصلي صلاة جعفر مثلا صلاة جعفر في نافلة المغرب أو نافلة الليل، ونافلة المغرب لا يشرط فيها كيفية خاصة ونافلة الليل لا يشرط فيها كيفية خاصة، تأتي بفاتحة تأتي بصورة أهل وسهلة، لا تأتي كيفك نصف صورة نصف صورة، دعاء دعاء بدون دعاء بدون دعاء، نافلة الليل نافلة المغرب لا يشرط فيها. نعم الوتر فيها بعض الأمور، أما نافلة الليل لا يشرط فيها كيفية خاصة، نافلة المغرب لا يشترط، صلاة جعفر يشترط 15 مرة كذا وعشر مرات كذا وإلى آخره معروف صلاة جعفر. فأتى بنافلة المغرب بعنوان صلاة جعفر أتى بها وأتى بكيفية صلاة جعفر وقصر نافلة المغرب أيضا، صلى صلاة جعفر وقصر بها نافلة المغرب، فيصدق أنه صلى صلاة جعفر وأتى بنافلة المغرب. وهكذا لو أتى بها في النهار مثلا أو في الليل لا فرق، مو نوافل النهار لا شرط فيه كيفية خاصة أيضا نوافل النهار، لما زالت الشمس نوى نافلة النهار ونوى صلاة جعفر وأتى بكيفية صلاة جعفر، فصدق علي أنه صلى صلاة جعفر وصلى ركعتين مثلا لا نافلة النهار وركعتين الثاني أيضا هكذا
صلاة الوحش
كذلك نفس الشيء ركعتين الشكر تحية المسجد أي شيء ركعتين الشكر، بإمكانك أن تصلي ركعتين الشكر مع نافلة المغرب أو نافلة النهار، يعني ركعتين الشكر فيها دعاء مخصوص وكذا نعم، وبإمكانك أن تأتي بها بعنوان صلاة الشكر وبعنوان نافلة النهار أو نافلة المغرب أو نافلة الليل، تكون قد أتيت بعنوانين من هنا صلاة ركعتين الشكر من ناحية النافلة، وهكذا وهكذا. مولانا يستطيع الإنسان أن يفعل هكذا. مثلا الصوم الأيام الثلاثة المستحبة معروفة، أمر الإنسان عليه قضاء أتى بها نوى القضاء في الخميس العشر الأولى هذا اليوم الذي استحق فيه الصوم نوى قضاء أفرع عليه قضاء تحقق منه القضاء وتحقق منه الأجر للاستحباب تحقق منه بالنتيجة صام هذا اليوم صامه بالنتيجة لكن بعنوان القضاء بعنوان القضاء وهكذا وهكذا كلما اجتمع طبيعتان على شيء فيكتفى ماذا بمصداق هل بإمكانك أن تأتي بمصداقين أنت حر صلي نافلة المغرب وتأتي بمثلا الغفين وماشي الحال لكن بإمكانك أيضا أن تأتي بهما مرة واحدة تستطيع وتكون قد أحرست العنوانين معا أحرست العنوانين معا إذا كانت العنوان هكذا فنكتفي بمصداق واحد يعني كان بينهما مخصوص من وجه أما إذا لم يكن بينهما مخصوص من وجه تباين مشبه ذلك لا مقتضى القاعدة أصالت عدم التداخل في المقام وبناء عليه نستطيع هكذا أن نطبق في فقه شيخنا بشكل عام فأصبحت النتيجة إلى هنا أنه في هذه الحالة إذا قام دليل بالخصوص على قام دليل بالخصوص على التداخل فبه وإذا لم يقم دليل بالخصوص فلا بد أن نلحظ بينما خصوص من وجه أم لا يعني لابد لكل مورد لابد أن نلحظه نعم بحياله هذا بالنسبة للأمر الأول الأمر الثاني قلنا أيضا تفصيل آخر حاصله ما في شيء كثير هذا التفصيل الآخر حاصله ومقول بالنتيجة قالوا إذا كثر أولا ثم فعل يعني امتثل يعني مثلا باب المثال باب المثال قال إذا جامعت فكفر مجامعة دفع الكفر مباشرة ثم جامع مرة ثانية إذا جامعت فكفر فالجماع الثاني كان بعد امتثال الأمر يعني بعد التخلي يعبر عنه بالفقه التخلل التكفير تخلله يعني بينهما تكفير كفر ثم فعل الموجب وضع الحائض مثلا دفع دينار كان أول الحائض ثم وضع مرة ثانية دفع دينار قبل الوضع الثاني قبل الوضع الثاني دفع وهكذا تخلل التكفير كما يعني يقول إذا وطأت فكفر إذا وطأت فكفر إذا وطأت لا قل إذا وطأت فكفر فكفر ثم قال إذا وطأت يعني وطأ الثاني بعد التكفير عن الأول وقال إذا وطأت فكفر إذا وطأت فكفر تخلل بينهما التكفير يعني قبل الوطء الثاني أعطى كفارة دفع الكفارة عن الوطء الأول فقالوا إذا كان هكذا الأصل عدم التداخل قالوا إذا تخلله التكفير وهكذا في شهر رمضان مثلا إذا جامع أو استمنى طبعا الأكل قلنا والشرب هو بحد ذاته لا يقبل التكرار لا يقبل التكرار كلام فيما لو كان قابل للتكرار كما لو وطأ في شهر رمضان إذا جامعت فكفر مثلا كذا وكذا عتق رقبة وكذا وصيام شهر متابعين إلى آخره إذا تخلله إذا تخللها التكفير فذهب جماعة من الأعلام قالوا الأصل عدم التداخل وإذا لم يتخللوا التكفير مرة واحدة يعني إذا جامع مرات ولم يدفع كفارة بعد كل جمعة فعليه كفارة واحدة إذا وضع الحائض مرات ثلاث مرات مثلا أو مرتين ولم يدفع كفارة حين الوطء أول مرة ثاني مرة ما دفع قالوا عليه كفارة واحدة إذا أصحاب هذا القول فصلوا بين تخلل التكفير وعدم تخلله. هذا عبارة الفقهاء، تخلل يعني صار بينهما تكفير يعني من خلالهما. فصل هذا التفصيل. نحن انصافا شيخنا قلنا لا فرق، تخلل التكفير ام لم يتخلل، اذا كان الموجب قابل للتكرار لا اصح عدم التداخل. اذا قال اذا وطأت فكفر وضع الحائط، ثم قال اذا وطأت فكفر، اذا وطأت فكفر، بعدها قلنا الاصل عدم تداخل الاسباب ولو تخلل التكفير بينها او لم يتخلل. أبرد هو وطأ مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، قلنا عليه ثلاث كفارات أيضا لا فرق، سواء دفع الكفارة بعد الوطأ الأول أم لم يدفع لا فرق. الأصل هو عدم التداخل سواء تخلله التكفير أم لم يتخلله. وهذا أيضا قول يأتي في مبحث كفارة في الصوم هناك أيضا، وقلنا هناك عندنا سبعة أقوال وكله مبني، احفظه شيخنا، مبني على التداخل وعدم التداخل، كل الأقوال مبنية على ذلك. وبما أن الأصل فيما لو كان موجب للتكرار أصل عدم التداخل، فالأصل عدم التداخل إلا إذا كان هو نفسه غير قابل للتكرار، مثل الأكل في شهر رمضان أو الشرب، هو لا يقبل التكرار. الإفطار عنوان الإفطار لا يقبل التكرار، أفطر مرة ثانية، لما أكل مرة ثانية لا يقال أفطر وأفطر وانتهى. هنا الخلاصة بالنسبة لتداخل الأسباب والمسببات، فالأصل العملي والأصل اللفظي. فالأصل العملي بالنسبة للأسباب الأصل التداخل، الأصل العملي أصل التداخل، لأنه حتما مجموع الأسباب تؤثر جزاء واحد، لكن نشك هل جزاء آخر أثرت أم لا. الأصل براءة، أم حتى الأصل عملي. أما في المسببات الأصل عدم التداخل أحسن، لأنه أفر كان عندي أنا عدة مسببات، أنا أتيت بمسبب واحد أشك في فراغ الذمة من الباقي، أقول ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن في الأصل العملي، في المسببات الأصل ماذا؟ عدم التداخل. الأصل العملي في الأسباب التداخل. أما الأصل اللفظي، الأصل اللفظي في الأسباب والمسببات الأصل عدم التداخل. إذن في المسببات على الحالتين عدم التداخل. الآن ترتبي في المسببات يعني الأصل اللفظي والأصل العملي عدم التداخل، أما في الأسباب الأصل العملي يقتضي التداخل والأصل اللفظي يقتضي عدم. إذن فقط الخلاف في الأسباب، أما في المسببات على الحالتين أصل عملي أصل لفظي أصل عدم التداخل. وهذا احفظه شيخنا ينفعك، ينفعك في كل أبواب الفقهية، بحث لطيف ومهم. وهذا كله إذا لم يكن دليل بالخصوص على التداخل أو عدم التداخل، خلي بالك
في السبب أو المسبب
نفس الشيء، طالما إن وجد السبب على التداخل مثل في البول قام الدليل على أن كل الأسباب تؤثر وضوء واحد كافي. وفي المسببات في الأغسال قام الدليل على أنه ماذا؟ كل الأغسال تستطيع أن تأتي بغسل واحد. وفيما لم يقم دليل نرجع إلى القاعدة التي أسسناها. هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط، والحمد لله رب العالمين.